www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا اليوم يصادف حسب أشهر الروايات وأظهر الروايات ذكرى استشهاد غريب الغرباء الإمام الرؤوف الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك رواية أيضا متبعة من قبل جمع من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تعتبر يوم 17 من هذا الشهر يوم استشهاده، ولا فرق في ذلك. تحديد يوم استشهاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام مهم، ولكن ليس بأهمية تعظيم شعائرهم. تعظيم الشعائر هو الأهم في أي يوم يقام باسمهم. المجالس تقام المجالس ويعظم هذا الاسم وهذا اليوم، فهو حسن. على كل حال، بهذه المناسبة نتحدث في موضوع بسيط جدا يرتبط بقضية شبه غامضة في حياة الإمام صلوات الله عليه. هذه القضية قضية غربة الإمام صلوات الله عليه، حيث لقب من بين جميع الأئمة المعصومين بلقب غريب الغرباء. هذا اللقب لم يرد لأي من المعصومين إلا سيد الشهداء صلوات الله عليه والإمام الرضا صلوات الله عليه. حتى الإمام الكاظم صلوات الله عليه الذي عانى أنواع المعاناة في السجون في المطامير، حتى الإمام الكاظم لم يلقب بهذا اللقب. ونرى أن الإمام الرضا كان سلطانا تضرب باسمه السكوك، اسمه مرتفع في كل مجلس في الدولة الإسلامية. كيف هذا اللقب لهذا الإمام؟ استكشاف التاريخ. إذا شخص يحقق تحقيق دقيق حياة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، تظهر له نكات ربما لم يكن يعرفها من قبل. هذه النكات تبين أن هذا الإمام إلى أي مدى كان مظلوما وكان غريبا، إلى أي مدى كان يعاني في حياته وهذه قضايا نكات ربما تخفى على الكثير. دراسة التاريخ الإسلامي، عهد الإمام الرضا ذلك العهد، دراسة حياة الإمام في المجتمع الشيعي، دراسة حياة الإمام مع أقربائه ومع أسرته، دراسة حياة الإمام مع زوجاته وأولاده أو الولد الوحيد له، دراسة حياة الإمام الاقتصادية. هذه الدراسات تكشف لنا أنه صلوات الله عليه كان مظلوما من جميع الجهات صلوات الله عليه. أولا المجتمع الإسلامي، القضية جذورها تعود إلى عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه. من ذلك العهد الإمام الصادق يخشى ويحتاط أن يبين خليفته حتى لمثل زرارة لأفضل أصحابه، يخشى أن يبين خليفته واسمه، يعين الإمام الكاظم حتى لأمثال زرارة. وفي الروايات أن هذه الطائفة من خيرة صحابته أبي عبد الله الصادق بقوا متحيرين بعد الإمام صلوات الله عليه لفترة حيارة، أي الإمام هو الخليفة؟ في الرواية عن هشام بن سالم المروية في الكافي حديث صحيح قال حرنا، الحديث طويل، حرنا في الإمامة بعد الصادق عليه الصلاة والسلام، فصرنا نذهب إلى هذا وذاك في قضية طويلة حتى تمكن أن يحظى بلقاء الإمام الكاظم. فقال له الإمام الكاظم صلوات الله عليه: لا تفش هذا السر وإلا فإنه الذبح، يعني تذبح. هو هشام ينقل أن المنصور كان قد نصب الجواسيس لكي يكتشفوا من ذا الذي تجتمع عليه الأمة بعد أبي عبد الله الصادق ليقتلوه، كان نصب الجواسيس حتى يقتلون الإمام الكاظم. فكان الإمام يعيش فترة انعزال لم يعرفه حتى الخلص من الشيعة. هذه جذور المعاناة التي عاناها الإمام في المجتمع الإسلامي قبل الشيعي. فالأمة لم تكن تعرف إمامها، وثم بعد ذلك الإمام الكاظم صلوات الله عليه قضى أغلب حياته في المطامير في ظلم السجون. في هذه الحالة، حالة غياب القائد، حالة فقدان الأمة لنور العلم في تلك الفترة التي يسمونها بالعهد الذهبي في عهد هارون الرشيد لعنة الله عليه، في تلك الفترة وبذلك الاسم، حيث غيب الإمام صلوات الله عليه، أطلق العنان الحاكم، أطلق العنان للزنادقة وأصحاب الفرق المنحرفة، فجاءوا واستغلوا فترة هذه الفرصة، فترة الغياب، وعبثوا بمعتقدات الأمة أكبر عبث في تاريخ الإسلام. لاحظوا العهد الذهبي انتشرت فيها الفرق، فيه في العهد الذهبي الفرق المنحرفة، زعماء الأديان وزعماء الفرق المنحرفة قاموا يتجولون، يتصدون، يعقدون الأندية، للمباحثات وتشويه سمعة الإسلام، الإشكال على الإسلام، طرح الشبهات العميقة التي لم يكن أي من علماء الإسلام آنذاك يتمكن من الإجابة على واحدة منها. هذا العهد اتسم عهد الإمام الكاظم بعهد بزوغ هذه الفرق المنحرفة. فعندما وصل العهد إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه ورث الإمام هذه الحالة، حالة مليئة بالشبهات العقائدية، مليئة بالإشكالات الكلامية في المجتمع وفي أوساط المسلمين. الإمام صلوات الله عليه اغتنم هذه الفرصة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام في قمة الذكاء، كلما يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره. أراد الخلفاء، أرادوا أن يقضوا على الأئمة، ولكن كل إمام يفلت بنفسه بطريقة أو بأخرى لكي يثبت ويرسخ دعائم الإسلام ويشيد العقائد الإسلامية. الإمام عليه الصلاة والسلام اغتنم هذه الفرصة، فرصة ولاية العهد التي أجبره المأموم عليها في كتابه المعروف، نقلته العامة والخاصة، نقله الطبري أيضا، الذي هدد الإمام، هدده بالقتل إذا لم يكن يقبل هذه الولاية. فالإمام صلوات الله عليه تسلم الولاية مجبورا مهددا بالقتل، ولكن اغتنمها أفضل غنيمة، وفتح الحوار والمناقشات والبحوث مع كبار وزعماء تلك الفرق المنحرفة، وأفحمهم ورد عليهم وأسكتهم وأقعدهم في مكانهم، أفشلهم، فضحهم أكبر فضيحة وعلى مرأى الناس. لاحظوا التاريخ، الرواة يذكرون أن الإمام صلوات الله عليه في بلاط المأمون أجاب على أكثر من 20,000 سؤال وشبهة وإشكال، 20,000. لاحظوا إذا كل سؤال مع جوابه يطول دقيقة، هذا حد أقل، 20,000 كم ساعة يصير في نوبات متعددة مو في يوم واحد، 20,000. فضحهم وشيد دعائم الإسلام بأقوى الأدلة والبراهين، وهذه البراهين والقضايا التي تثلج الصدور حقيقة، الإنسان عندما يقرأها حقيقة يرتاح. كيف الإمام صلوات الله عليه صرع هؤلاء الزعماء بكلمة أو كلمتين حتى صار مشهورا في تلك الأندية السياسية والمعاهد الفكرية التي كانوا يعقدونها؟ صار تذكر آراؤه، صار له الصيت الرفيع عند جميع هؤلاء، أقنعهم بجميعهم، فرقهم، علمائهم، جهالهم، أقنعهم جميعا، فرض عليهم هذا الرأي أنه هو المتفوق على الجميع. ولذا لم يخف ذلك حتى في رواياتنا أيضا. لاحظوا في رواياتنا الإمام الوحيد الذي عبر عنه بعالم آل محمد، هو الإمام الرضا صلوات الله عليه. حتى جده الإمام الصادق صلوات الله عليه عملاق هذه الأمة. الإمام الصادق لم يلقب بهذا اللقب، عالم آل محمد صلى الله عليه وآله. في الحديث راجع الكافي حديث صحيح عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، هذا وسام، هذه الجملة، هذا اللقب وسام للإمام الرضا على لسان الإمام الصادق صلوات الله عليه. قال لي الكاظم، يقول عليه الصلاة والسلام، قال لي أبي إن في صلبك رجل هو عالم آل محمد. وهو سمي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حقيقة هذا اللقب هو اللقب، هذا الوسام الذي يليق بهذا المقام. ولم يرد، وردت في بعض العبارات عن الشيعة التعبير بالإمام الكاظم أو التعبير بالإمام الجواد أو التعبير بالإمام الصادق بهذا اللقب، ولكن في رواياتنا على ألسنة المعصومين هذا اللقب لقب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وبالفعل الإمام الرضا صلوات الله عليه حقق شيء أهم مما حققه الإمام الصادق صلوات الله عليه من هذه الجهة، ليس من كل الجهات. الإمام الصادق صلوات الله عليه نشر العلوم والثقافة، درس عن طريق التدريس وتربية التلاميذ، ولكن الإمام الرضا صلوات الله عليه احتج مع الأعداء. مقام الاحتجاج والمباحثة أصعب بكثير من مقام التدريس والتعليم وتربية التلاميذ. ربما يكون الإنسان علامة الدهر، ربما إذا لم يكن إماما لا يتمكن من المباحثة، لا يتمكن من وضع النقاط على الحروف. فهذا عالم مطلق ومحتج مطلق، وهذا موجود في الروايات. هذا المقام الأول في معاناة الإمام في المجتمع الإسلامي، حيث تمكن صلوات الله عليه من تفعيل علومه اللدنية التي هي من لدن الله تبارك وتعالى، استخدم هذا المؤشر، هذه القدرة استخدمها، تمكن أن يستخدمها. الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما كانوا مأذونين من قبل الله تبارك وتعالى أن يصدروا بالمعاجز في كل مكان، كانوا مقيدين، لم يكونوا يتصدروا المجتمع بالمعاجز، كانوا يحاولون أن يسلكون الطرق الطبيعية. ولكن هذا الأسلوب نشر العلم، التفوق العلمي، هذا شيء كان متداول وليس أمرا إعجازيا، كان هناك قضية طبيعية. القضية الثانية، المجتمع الشيعي في عهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام صارت الانشقاقات الداخلية في الشيعة أكبر الانحرافات والانشقاقات الشيعية في التاريخ، حدثت في عهد الإمام الرضا صلوات الله عليه، وهي قضية الواقفية. وأيضا هذا بسبب غياب أبيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه هذه الفترة الطويلة. لذا تحولت الأمة فجأة بعد الإمام الكاظم صلوات الله عليه، تحولت إلى الواقفية بعلمائها وبزهادها وبخيار شيعتها. الأمة أغلبها، يمكن القول أن 99% من الشيعة حتى العلماء من الشيعة تحولوا إلى مذهب الواقف بعد الإمام الكاظم صلوات الله عليه. هذا تحول غريب. نحن نقرأ في التاريخ الانحرافات الشيعية، الانشقاقات الشيعية كثيرة، الفطحية، الناووسية، الكيسانية، البترية، الإسماعيلية، الزيدية، وخذ وحدث. واحد وقف على الإمام الصادق صلوات الله عليه، واحد قال بإمامة محمد بن الحنفية، واحد وقف على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، واحد قال بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واحد قال بإمامة زيد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وصارت الانشقاقات. لم يكن هذا الوقف جديد على الشيعة، إلا أن هذا الوقف الواقفية كان يختلف عن جميع الانحرافات اختلاف كبير حدث في عهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. والسبب أن دعاة الوقف، شيوخ هذه الفرقة، زعماءها منو كانوا؟ كانوا أهم وكلاء الإمام الكاظم صلوات الله عليه، كانوا معتمدين عند الإمام الكاظم صلوات الله عليه. هؤلاء لعب بخلقتهم الشيطان بعد الإمام الكاظم، فادعوا هذه الفرقة وأسسوا هذا الدين الوقف. كانوا في عهد الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام كانوا أناس مستقيمين، بالفعل كانوا متدينين. علي بن أبي حمزة البطائني أهم وكلاء الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لعنة الله عليه، زياد القندي من أهم وكلاء الإمام الكاظم صلوات الله عليه لعنة الله عليه. هؤلاء بعد استشهاد الإمام صلوات الله عليه اجتمعت عندهم الأموال الكثيرة الطائلة. الأمة، المجتمع الشيعي ما كان قادرا على أن يصل إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه. أحكامه الشرعية، دينه، حلاله وحرامه، هذه الأمور كيف يأخذها؟ يأخذ دينه من من؟ كانوا الشيعة يرجعون إلى هذه المجموعة من الوكلاء، فكانوا يعرفون هؤلاء أحسن مما يعرفون الإمام الكاظم صلوات الله عليه. ما كان كثير من الشيعة يعرف الإمام أصلا، كان إذا رأى الإمام ما كان يشخصه، وكانوا يعرفون علي بن أبي حمزة، كانوا يدعون إليه الأموال، كان هو الذي هو الأمين على حلالهم وحرامهم. فجأة هذا الرجل بعد استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه شاف نفسه مخيرا بين شنو؟ أن يعترف بإمامة الرضا صلوات الله عليه، فلازم كل القيادة، لأن الإمام بعد مبسوط اليد مو في السجن، القيادة والرئاسة والأموال وكل ما في يده، حتى الجواري كانت تحت أيدي بعض هؤلاء الوكلاء، جواري كلها يسلمها بيد الإمام. زعزعته نفسه، فلعبوا لعبة وسخة حقيقة، لعبة غريبة. قالوا أن الإمام صلوات الله عليه لم يمت، بل هو حي وهو المهدي. ادعوا هذا الأمر، ثم تسببوا بأسباب، أسباب عديدة. هذه الأسباب سببت أن حتى القضية تنطلي حتى على العلماء من الشيعة. اسألوا واقرأوا كيف أن كبار علماء الشيعة تبدلوا واقفيين، لولا أن الإمام صلوات الله عليه الرضا بقوة احتجاجه ومحاولاته العديدة سعى في إرجاع هذه الطائفة من العلماء في فترة وجيزة، وقضى الإمام عليه الصلاة والسلام على الواقفية عن آخرها. اليوم لا تجدون رجلا واحدا يقول بهذا المذهب، ولكن في تلك الفترة القضية انطلت على أغلب الشيعة. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، من أفضل أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام والكاظم، يقول: بعث إلي علي بن أبي حمزة البطائن وزياد القندي بمبلغ 10,000 دينار، مبلغ رهيب جدا رهيب ذلك الوقت، وقال لي: لاحظوا شراء الضمائر، وقال هذين لي أنه إن كنت تريد المال فنحن نعينك، فلم أقبل. أرادوا أن يصرفوني عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. يونس بن عبد الرحمن رجل جليل جدا، نادر مثل يونس بقى مع الإمام الرضا صلوات الله عليه. هذا إحدى أسباب الانتشار، وكلاء الإمام، القوة المسيطرة على الشيعة، قضية شراء الضمائر، ومن جملة اللعبة الوسخة حقيقة التي لعبها هؤلاء الوكلاء المنحرفون. شنو قالوا؟ قالوا أن الإمام موجود، فكانوا هم يحققون، يختارون بعض الوجهاء من الشيعة والعلماء من الشيعة، هم يختارونهم، ولكن كانوا يحاولون أن يكونوا هؤلاء الوجهاء من البسطاء. أكو في الشيعة دائما هذا في كل العهود، إنسان جليل متقي زاهد عابد، ولكن بسيط تعبر عليه الأمور. كانوا يأتون ويحققون عن هذه الشخصيات التي لها وجاهة في المجتمع الشيعي، ولكن يعانون من بساطة غريبة، يستنقوهم، يعني يحاولون هؤلاء ينتخبون هذه الطائفة ويجون يقولوا له: تريد تشوف الإمام، الإمام الغائب، الإمام موسى بن جعفر؟ كان يقول: نعم، منو ما يحب يشوف الإمام الكاظم اللي الشيعة لم تتمكن أن تراه طوال أيام إمامته. فكانوا يجون يشترطون عليه، يقولون: أنت لازم تأخذ صوم، يوكلوا جوع فترة طويلة، شهر فترة، لازم تصوم، لحم ما تأكل، كذا ما تأكل، حتى هو في ضعف في إدراكه، هذا الضعف يزيد ضعفا على ضعف، فهمه ودركه يخف، يوكلوا جوع فترة بهذه الحجة، وما تأكل كذا، وبطنك لازم تكون فارغة، إلى أن يجيبوه يدخلوه في سرداب في مكان مظلم. وكانوا قد صنعوا هيكل يشبه الإمام والعياذ بالله، كانوا يجيبون هذا الإنسان اللي له الوجاهة في الشيعة ولكن بسيط، وقد مر بفترة من الصوم اللي هو هذا الصوم أثر في عقله أكثر، كانوا يدخلوه في مكان مظلم مرعب، هو خائف، يجيبوه في مكان وهذه الحالة، فكان يجي يشوف ما يشوف شيء، يشوف فد هيكل أصلا مو واضح أبدا. هذا الهيكل هم كانوا يحركوه، فكان يخرج إلى المجتمع وينادي: قد رأيت الإمام، تشرفت بمحضر الإمام الكاظم صلوات الله عليه. بهذه الطريقة استحوذوا على عقول الشيعة، والإمام الرضا صلوات الله عليه أيضا لم يدع هذه الفرقة والطائفة، فباحثهم، حاول مع كبار الشيعة واحدا واحدا يستنقذهم، يستنقذ واحد واحد من هؤلاء الشيعة. لاحظوا الآن كثير من الأجلاء في التاريخ السنة كثيرا ما يردون رواياتنا، يقولون: فلان عالمكم هذا واقفي. صحيح، هذا وقف فترة ولكن اهتدى، حتى زرارة بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حار، ولكن ما كانت حيرة إلى الأبد، مثل واحد فترة ما يعلم ما يعرف شيء بعدين يهتدى. ممكن واحد يكون في حياته منحرف بعدين يصير إنسان طيب، يصير أفضل الناس. ماكو هذا الشيء في التاريخ؟ الإمام صلوات الله عليه حقق هذا الأمر في المجتمع الشيعي. وفي هذا المجال قضايا طويلة، قضية الواقفية مطلب يطول جدا. لاحظوا حياة الإمام الداخلية. هناك سؤال، هل فكر أحد منكم بهذا المطلب؟ أنه الإمام الرضا صلوات الله عليه كيف لم ينجب إلا ولدا واحدا؟ هذا مو عجيب؟ الإمام كان ناقص والعياذ بالله؟ هل لم يملك من الإماء؟ لم تكن له زوجة بل زوجات، ليش ولد واحد؟ هذا ما يكشف عن أمر عجيب؟ أبوه الإمام الكاظم صلوات الله عليه الذي قضى أغلب حياته في السجن له حوالي 20 من الأولاد، والإمام الرضا لم يسجن إلا فترة قصيرة في مارو. المأمون لعنة الله عليه سجنه وكان قد قيده بالزنجير، في الروايات موجود. ما كان مسجون، ليش ما عنده أولاد؟ وين أولاده؟ ولد واحد اللي وردت في الروايات أنه لم يولد مولود أعظم بركة من محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه. أعظم بركة على الشيعة. ليش أعظم بركة؟ الإمام إذا ما كان يولد كانت قضية الشيعة تنسف أصلا من أساسها. شنو القضية؟ اللغز وين؟ اللغز في أسرة الإمام، إخوة الإمام، عمومة الإمام. لاحظوا، والقضية ما أريد أطول في هذا الجانب، مسألة معقدة إن شاء الله إذا صار في موقف آخر، لأنه يحتاج إلى شرح. في الكافي رواية عن علي بن جعفر، هذا الإنسان الجليل، أخو الإمام الكاظم، عم الإمام الرضا صلوات الله عليه، علي بن جعفر العالم الجليل، في الحديث المروي في الكافي. سند هذا الحديث كل سند صحيح إلا رجل واحد أنا ما تمكنت أن أشخصه. الرواية ولو فيها هذا الرجل الواحد اللي من الناحية السندية فيها في شبهة، إلا أن هذه الرواية متواترة عند العلماء والفقهاء، يعني الشيعة والفقهاء تلقون هذه الرواية بالقبول. يقول يحدث علي بن إبراهيم بعض إخوة الإمام وبعض عمومة الإمام، يحدثه يقول: كم ظلمنا هذا الإمام. الإمام غريب في بيته، حتى ما كان يلتقي بأهله وعياله. حتى ولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، الإمام الجواد كان أسمرا، لون أسمر. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لون أبيض مشرب بحمره. لاحظوا، أقرب الناس إلى الإمام الرضا شككوا في أن الإمام الجواد ابن الإمام الرضا، إخوة الإمام الرضا. هذا في حديث الكافي، هذا الحديث مروي في أغلب كتب الشيعة، شككوا قالوا هذا مو ابنك. قال الإمام: خو شو نسوي؟ قالوا: نجيب قافة. قافة يعني هذول اللي يشوفون القيافة، الوجه، الهيكل، المنظر، يعرفون أن هذا ابن فلان أو مو ابنه. قافة في السابق كانوا أناس حاذقين جدا. الإمام قال: أنا ما أسوي، إذا تردون أنتوا سووا. الحديث موجود في الكافي، لاحظوا الحديث. فالإمام جابه والإمام في بستان، لبسوا جبة مال هذول الرعاة، كأنه مثلا راعي هذا البستان، جبة صوف، وعلى رأسه كذا، ثم وقفوه في جانب، انطوهم فد بيده مسحات، خلوه على كتفه حتى هذول القافة شنو يختبطون. ثم جاءوا إخوة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأعمام الإمام، اصطفوا، حتى في الحديث عمات الإمام جاءوا وقفوا وجابوا القافة. الإمام هم ذاك الجانب، ليس في الصف، القافة ما شافوا الإمام، جابوا القافة، القافة نظروا إلى هذه الوجوه، كانوا حاذقين، قالوا ليس فيكم أبو هذا الغلام، أبو هذا الغلام مو بكم، هذا عمه، هذا أخوه، أخو أبوه، هذا مثلا عم أبوه، هذا عمته، عينوا واحد واحد. ثم كان هناك موطئ للإمام، مكان قدم الإمام، لاحظوا هذه القافة عجيبة، نظروا إلى هذا القدم، قالوا إن كان لهذا الغلام أب فأبوه صاحب هذا القدم. أبوه صاحب هذا القدم، صاحب هذا البستان. فجابوا الإمام، ما كانوا شايفين الإمام، بمجرد أن رأوا الإمام، تلك القافة كان فيهم الرجال والنساء، رأوا الإمام قالوا هذا أبوه. وهناك أيضا وارد في الروايات أن القضية في داخل الأسرة، الإمام لماذا يقال له غريب الغرباء؟ الإمام في المدينة المنورة كان غريبا وليس في طوس، في طوس فترة قصيرة كان، ليس فقط في طوس كان بعيدا عن أهله وعياله، لا، كان محاربا في أسرته، هذا التاريخ موجود. كان يعاني من مشاكل اقتصادية شديدة، ذاكرين في حياته بعث الإمام عليه الصلاة والسلام إلى أحد وكلاء أبيه، كانت عنده أموال، قال له يا فلان أنا الإمام من بعد أبي، ابعث بي بالأموال إلي، فرفض، قال إن أباك لم يموت، قال الإمام إنه مات، وزعت تركته، قسمت، الناس شافوا، فقال للإمام إن كان قد مات فلم يوصي يوصيني بك، ما أنطى. الإمام كان يعاني من مشاكل اقتصادية حتى مذكورة في التاريخ، واحد من شيعة الإمام جاء عند الإمام صلوات الله عليه، قال إن لكم علي حقا، حقوق خمس، أنا شوية حالي ضعيف، إذا تسمح لي تهب لي هذه المبالغ. الإمام عليه الصلاة والسلام لاحظوا، قال له يا فلان أعطي الخمس ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا. الإمام ما يحتاج إلى المال، بيدهم هؤلاء الصفوة خزائن الأرض، ما يحتاج، ولكن من الناحية الظاهرية كانت يده مشدودة، ما كان يتمكن يتصرف يعيش الحياة الطبيعية، ما كان. لا تحرموا أنفسكم دعاءنا. الأئمة الآخرين صلوات الله عليه عليهم أجمعين لاحظوا في التاريخ كانوا يهبون، يهبون 100,000، 10,000، 50,000، كان يهبون للشيعة. أصلا الإمام الصادق قال هذا في الأحاديث أنه للشيعة لا تنطون، أنتوا صرفوا، عفى الشيعة عن ذلك. وحال الإمام الرضا صلوات الله عليه يبلغ إلى هذا الحال. هذه الأزمات الاقتصادية والأسرية، والأزمة أزمة عدم أن يحظى، لا يحظى الإنسان برؤية أولاده وزوجاته. شوفوا، لاحظوا المشكلة في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الشيعي، هذه القضايا تدكت على الإمام، الإمام الرضا صلوات الله عليه، اجتمعت حقيقة غربة جامعة، جامعة، جوامع الغربات اجتمعت على الإمام. الأئمة عليهم الصلاة والسلام غير سيد الشهداء صلوات الله عليه، لاحظوا قضية سيد الشهداء استثناء، قضية عاشوراء استثناء. الأئمة كانوا يعانون من مشكلة ومشكلتين أو ثلاث، الإمام صلوات الله عليه عانى من مختلف أشكال جوامع الغربة، غربات. صلوات الله عليه. فلذا في زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه نقرأ هذه الجملة. هذه الجملة مو واردة في أي الزيارات إلا زيارة الحسين، زيارات الشهداء كربلاء صلوات الله عليهم أجمعين. لعن الله أو قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. القتل بالألسن هذا مو وارد في روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قتل الله من قتلكم، لعن الله من قتلكم، قتلكم فقط بالأيدي والألسن. هذا في زيارة الإمام الرضا تنظرونه كم شوهوا سمعة الإمام القريب والبعيد، كم آذوا الإمام، كم ظلموا الإمام. ولذا صار بغريب الغرباء يلقب بهذا اللقب. من زارني، في الروايات الكثيرة زارني زرته في مواطن عديدة، يدعو، الروايات تدعو، هو يدعو الناس إلى زيارته، إلى التمسك به، إلى التمسك بغربته صلوات الله عليه. وقد سمعتم كثيرا القضايا، المعجزات التي صدرت على يد هذا الإمام صلوات الله عليه، بالآلاف في كل يوم في هذا العالم يأخذون حوائجهم العظيمة من هذا الإمام صلوات الله عليه الغريب الغريب. في كتاب الكرامات الرضوية ينقل الشيخ حسن، اسمه ما أتذكر الآن شنو، يذكر هذه القضية أنها قبل 100 عام حدثت. امرأة اسمها خديجة، زوجها اسمه أحمد، امرأة علوية في بداية عمرها بعد سنوات 10 سنوات من زواجها بهذا الرجل أصيبت والعياذ بالله بالمرض الخبيث، مرض مزمن، مرض قاتل. مذكور في هذا الكتاب تفصيل القضية كيف أنها اشتدت عليها حالتها يوما بيوم، حتى أيست الأطباء عن علاجها، وأيس الأقرباء أيضا أيسوا عن علاجها، ما فادها شيئا فشيئا، اشتدت حالتها. ينقل هذا الكتاب أنها التجأت إلى الإمام الرضا صلوات الله عليها، ذهبت إلى تلك الديار المقدسة. هذا الرجل كان عنده أولاد، قام شالوا كلهم، انتقلوا في الزمن السابق السفر جدا صعب كان، انتقلوا إلى مشهد المقدسة ويا الأولاد. فبعث بزوجته مع بعض أقربائه إلى الحرم، حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول وأنا بقيت عند الأولاد أداريهم، فالأولاد كانوا يبكون، ما كانوا يقبلون أن يأكلوا حتى الطعام، كانوا يريدون أمهم، يفهمون، يشوفون الأم مريضة فترة طويلة، كانت قد أعجزت حتى عن الجلوس فكيف بالقيام، حالتها مستاءة جدا، فكانوا يبكون. يقول أنا هم بكيت ودعوت الله وحلفت الإمام، قلت يا ابن رسول الله إن لم أكن قابلا ولكن حللت ضيفا عليك، إن لم تكن ترحمني فارحم هذه الصبية، هؤلاء الصغار. وتوسلت وبكينا فترة من الليل حتى غشينا النوم. يقول ما مضت فترة حتى أجا سمعت، فزعت من طرق الباب، فتحت الباب وإذا أحد أقربائي اللي كانوا مع تلك المرأة بشرني، قال إنها قد شفيت. لم أصدق أنها كيف شفيت. فقال لي أوصل نفسك إلى زوجتك إلى خديجة. فقال لم أفهم كيف جمعت الأولاد ووصلت إلى الحرم الرضوي صلوات الله عليه. قال دخلت الحرم فرأيتها واقفة عند الضريح، بمجرد أن رأتني صاحت، قالت قد شفاني الإمام صلوات الله عليه. ثم قصت قصتها، قالت أنا عندما وصلت ذاك الزمان ما كان هذا الازدحام الموجود الآن، نمت عند الضريح وشددت بطرف من القناع في داخل الضريح، شديته في شباك الضريح، وصرت أخاطب الإمام أكلمه، حلفت الإمام بجدته الزهراء. صلوات الله عليها. وقلت يا ابن رسول الله أنت تعرف حالي، تنظر إلي، أطفالي في البيت، كنت أكلمه فاشتدت حالتي فأغمي علي، وإذا بي أرى رجل جليل سيد عظيم وجهه كفلقة قمر جاء وتقدم. قلت له سيدي آغا ارحمني ومن علي بالشفاء. فقال لي إنك لست مريضة، قومي فإن أولادك ينتظرونك. حقيقة اشتروا هذه الكتب واقرأوا وانظروا كيف الإمام صلوات الله عليه يتوجه إلى من يتوجه إليه في الأحاديث المروية عنه صلوات الله عليه، يقول إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكم علينا حق برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كنتم قد أديتم حقكم فلكم علينا الحق أن نؤديه. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الإمام الرؤوف أن يتفضل علينا برحمته الواسعة، ويتفضل علينا بلقائه وزيارته في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.